اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. حاصل الإشكال الرابع الذي طرحه الماتن بأن ما دل على الإجزاء وهما الصحيحان المتقدمان يعارضهما ما نقله نفس الشيخ في كتاب الخلاف، حيث ذكر بأنه توجد عندنا أخبار تدل على عدم الإجزاء، ونحن وإن لم نعثر على هذه الأخبار كما يقول سيد الرياض إلا أن إخبار الشيخ الطوسي قدس سره بمثابة نقل رواية، ونحن وإن لم نعلم سند هذه الروايات فهي مرسلة، فتكون هذه الروايات من مراسيل الشيخ الطوسي قدس سره، حيث إنه يخبرنا الثقة بوجود أخبار تدل على عدم الإجزاء، وهذا الإرسال لا يضر في المقام، لأنه منجبر بعمل الأصحاب، حيث ذهب الأصحاب أكثرهم كما عرفت إلى القول بعدم الإجزاء، فينجبر ضعف الرواية الذي في المقام ببركة الانجبار. ويعلق ويمكن التعليق على ما أفاده قدس سره بأنه الانجبار لا يصح تطبيقه في المقام، إذ تارة نفترض بأن مضمون الرواية موافق لرأي المشهور، وتارة نفترض إحراز استناد المشهور إلى هذه الرواية. والمحقق للانجبار هو ماذا؟ هو الثاني، أي إحراز استناد الأصحاب إلى هذه الرواية في مقام العمل، فإذا أحرزنا الاستناد تحقق كبرى الانجبار بعمل الأصحاب. وأما مجرد مطابقة الفتوى لمضمون الرواية فهذا لا يحقق كبرى الانجبار بعمل الأصحاب، وإنما غايته لو قيل بالانجبار فإنه انجبار بالشهرة الفتوائية، ويذهب بعض الأعلام ومنهم سيد الرياض إلى أنه الشهرة الفتوائية جابرة لضعف الرواية، وقد بحثنا هذا المطلب مفصلا في كتاب الفقه الاستدلالي، فقد ذكرنا كلام الميرزا النائيني في المقام، وأن الذي ذكره مفصلا في أجود التقريرات وفي فوائد الأصول، حيث يرى أن الشهرة الفتوائية كالشهرة العملية الاستنادية كلاهما جابرتان لضعف السند، فلو عبر في المقام الانجبار بفتوى الأصحاب كان أولى من أن يقول الانجبار بعمل الأصحاب، لأن الانجبار بعمل الأصحاب هي الشهرة الاستنادية العملية وهي غير محرزة في المقام، بل محرزة العدم، يعني لأنه من استدل على عدم الإجزاء إنما ذكر الكبرى الكلية وهي كبرى عدم التداخل، أي اقتضاء اختلاف السبب لاختلاف المسبب، فهو دليلهم إلى دليلهم على عدم الإجزاء. ولم يستند أحد إلى روايات، بل لا توجد رواية في المقام معروفة ذكروها في مقام الاستدلال. يرى الشهرة الفتوائية أنها حجة جابرة راجعة. لا، هي بس بحث آخر ذكر إشكال صغروي وجاوب عليه، اللي هو إشكال السيد الخوئي، وهو أنه لا يمكن إحراز الشهرة العملية لأنه ما عندنا فتى كذا كذا. لا، الشهرة الفتوائية راجعوا، يراها حجة ويرى الانجبار بالشهرة الفتوائية أيضا. خب، هذا التعليق الأول. التعليق الثاني بأنه يمكن أن يستدل على عدم الإجزاء بصحيح الكناسي الواردة في الباب 29 الحديث الأول صفحة 74. توجد عندنا رواية قد يستدل بها على عدم الإجزاء وهي صحيح الكناسي. قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، صفحة 74، ركزوا في الرواية. سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة الإسلام نذر نذرا في شكر، نذر شكر، ليحجن به رجلا إلى مكة، فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر. فواحد شخص عليه حجة الإسلام ونذر أن يحج رجلا من ماله، فمات قبل أن يأتي بحجة الإسلام وقبل أن يأتي ماذا؟ بالناذر. قال: إن ترك مالا يحج عنه بل إن ترك مالا يحج عنه حجة الإسلام من جميع المال، وأخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره. فحكم الإمام أن هذا الشخص إذا توفى ما في تداخل، لابد أن يخرج من ماله ما يحج به حجة الإسلام وما يفي به الناذر. ما قال أنه بس خرجوا مال يفي به الناذر وقد أجزى عن حجة الإسلام، واضح؟ قال: إن ترك مالا يحج عنه حجة الإسلام من جميع المال من أصل التركة، وأخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره، وإن لم يكن ترك مالا، مسألة أخرى الآن مبحثنا، كذا كذا إلى آخر رواية. فقد يستدل بهذه الرواية على أن حكم الإمام سلام الله عليه أن الشخص إذا توفى لا يكتفى بالوفاء عنه بالحج النذري، بل لا بد أن يؤتى بكلا الحجتين يكشف على أن ما اشتغلت به ذمة الميت هو كلتا الحجتين، وهذا معنى عدم التداخل. وإلا لو كان هناك تداخلون لاكتفى الإمام في مقام إفراغ ذمة الميت بأن يفي بالنذر وقد أتى بحجة الإسلام حينئذ من باب شنو؟ من باب الإجزاء، خصوصا أنه التركة متعلقة بحق الورثة. فلو كان مجرد الإتيان بالنذر يجزي، فما كان وجه من إخراج حجة الإسلام، لأنه تضيع لحق من؟ لحق الورثة. واضح الاستدلال؟ فقد يستدل بهذه الرواية لإثبات عدم شنو؟ عدم الإجزاء. ويمكن الجواب عن هذه الرواية بأنها أجنبية عن محل البحث، حيث إنها ناظرة إلى نذر الإحجاج لا نذر الحج. فتارة ينذر الشخص أن يحج هو كما هو محل البحث، أي نذر أن يحج وعليه حجة الإسلام، فيأتي محل البحث هل يكتفي بحجة واحدة أو لا. وعندنا نذر الإحجاج، أن ينذر أن يصرف مالا لكي يحج به شخصا، بأن يحج رجلا إلى مكة. والرواية ناظرة لأي نذر؟ إلى نذر الإحجاج لا إلى نذر الحج، حيث قالت الرواية نذر نذرا في شكر ليحجن به رجلا إلى مكة. ليحجن يعني هذا نذر الإحجاج لا نذر الحج، وفرق بين المقامين. إذ من الواضح عدم تداخل نذر حجة الإسلام الواجب على مكلف ونذر إحجاج شخص إلى من؟ إلى مكة. فلا وجه للقول بالتداخل في هذه المسألة، لأن من يباشر حجة الإسلام هو المكلف، وفي نذر الإحجاج من يباشر الحج هو رجل أجنبي، وحينئذ تكون الرواية أجنبية عن محل الاستدلال. وثانيا، لو تنزلنا عما ذكرنا فإنه قد يفرق بين ما لو تصدى نفس المكلف في أثناء الحياة بأن يفي بالنذر، فيقال المكلف إذا وفى بنذره فيجزي عن حجة الإسلام، وبينما لو فرضنا أنه مات ولم يأتي بالنذر ولم يأتي بحجة الإسلام، فإن الواجب على الورثة أن يخرجوا من تركته ما يفي بكلتا حجتين. إذ يمكن التفريق، ومحتمل تعبدا أن يفرق بين حال الحياة وبعد شنو؟ وبعد الموت. ففي حال الحياة يجب عليه حجة واحدة لو أتى بالحج النذري، ولكن لو توفى فإنه يجب على الورثة أن يخرجوا من تركته كلتا الحجتين. فموضوع الإجزاء مباشرة الناذر، فموضوع الإجزاء أن الناذر يباشر الحاج، ويحتمل ذلك ماذا احتمالا معتدا به. ومع فرض الاحتمال لا يمكن التعدية من فرض الموت إلى فرض شنو؟ إلى فرض الحياة. هل نقطع بأنه لا خصوصية لمباشرة الناذر؟ لا نقطع بذلك، ومع فرض الاحتمال لا يمكن التعدي فيكون قياس. إذن هذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها في المطلب. قطعا هاي إشكال أول. الإشكال الثاني، قلنا أن موضوع، قد يقال أن موضوع الإجزاء مباشرة الناذر في حال شنه؟ في حال حياته، فيفرق بين حال الحياة وحال موته، هذا محتمل. ومع فرض الاحتمال يبطل التعدي من مورد الرواية إلى مورد الحياة التي هي محل البحث. قال إذن في النتيجة هذه أربعة إشكالات. قال والمسألة محل إشكال، وإن كان مختار الأكثر لعله أظهر. أي مختار الأكثر؟ وهم القائلين بشنه؟ بعدم الإجزاء. مختار الأكثر القائلين بعدم، ليش أظهر؟ لأربع إشكالات التي ذكرناها، للإشكالات الأربعة التي ذكرناها، لعل كلامهم أشر أم ببين. قال للأصل، ما هو الأصل؟ الأصل هو عدم الإجزاء، وهو ناشئ من عدم التداخل الذي ذكرناه. الأصل هو أن اقتضاء اختلاف السبب اختلاف المسبب. قال للأصل المعتضد بالإجماع المنقول من السيد المرتضى والمرسل الصريح، حيث أن الشيخ الطوسي صرح بأنها لا يجزي عنه في بعض الأخبار، بل والمرسل الصريح الملحق بالصحيح. ليش الملحق بالصحيح؟ قال لفتوى الأكثر. شوف هنا غير تعبير، هنا قال في قبل والإرسال غير قادح بعد الانجبار بعمل، جاب الانجبار العملي شهر عملي، هنا قال لا، قال والمرسل الصريح الملحق بالصحيح لفتوى الأكثر، لأن الشهرة الفتوائية يراها جابرة لضعف السند، فهو كالصحيح حينئذ في مقام الاستدلال. ومع ذلك يعني وبالإضافة إلى ذلك فهو القول بعدم الإجزاء أحوط لمحمط أحوط، تأتي بحجين قطعا أحوط. ليش أحوط؟ لأن القائل بالإجزاء لا يمانع من الاتيان بحجتين، يقول يجزي، لكنه لو أراد المكلف أن يأتي بحجتين لا مانع من ذلك، وهذا يقول يتعين أن يأتي ماذا بحجتين، فيدور الآن بين التعيين والتخ، وما هو أحمط حينئذ؟ التعيين. ويحكى عن الشيخ، خلي قلت لكم في أول البحث، هاي ذكرنا في أول البحث، ويحكى عن الشيخ قول ثالث في التهذيب بماذا؟ بإجزاء أحدهما عن الآخر مطلقا. هذا قول رابع في المسألة، بأنه يجب عليه حجتين، ولكن سواء أتى بالنذر فإنه يجزي عن حجة الإسلام، أو أتى بحجة الإسلام فإنه يجزي عن شنه؟ عن النذر. قال ويحكى عن الشيخ قول ثالث، عن الشيخ قول ثالث. ليش؟ أنا الشيخ صار لي كم قولين الآن؟ قول واحد الذي تقدم في أول البحث، أن من أتى بالنذر فيجزي عن حجة الإسلام دون العكس. قول ثاني وهو ما ذكره في الخلاف، الذي ذكر أن بعض الأخبار قال لا يجزي وهو الأقوى عندنا. قول ثالث، وهذا التداخل، يعني هذا القول هو التداخل مطلقا، القول بالتداخل، ومعنى القول بالتداخل أن أحدهما يجزي عن الآخر، هذا قول بالتداخل. ويحكى عن الشيخ قول ثالث بإجزاء أحدهما عن الآخر مطلقا، ومال إليه في الذخيرة، ذخيرة السبزواري، قال لصدق الامتثال. ليش صدق الامتثال؟ لأنه بناء على القول بالتداخل يتحقق الامتثال بإتيان أحد الحجين. قال وفيه مناقشة. ليش فيه مناقشة؟ لأنه تقدم أربع إشكالات تقول بعدم الإجزاء، فإن ما قبلنا القول بعدم الإجزاء نعمل بالروايات، والروايات غايتها أنه من أتى بالحج النذري فإنه يجزي عن حجة الإسلام، أما العكس فمن وين؟ هذا مبني على القول بشنو؟ بالتداخل. قال وفيه مناقشة، سيما بعدما عرفت من الأدلة على عدم الإجزاء مطلقا، أربع إشكالات ذكرناها كلها تدل على عدم الإجزاء، أو لا أقل في الجملة عدم الإجزاء في الجملة. وش قصده في الجملة؟ اللي هو القول الأول اللي ذكر الشيخ، يعني لو أتى بالنات فيجزي، أما لو أتى بحجة الإسلام فلا يجزي، فنقول بعدم الإجزاء في وين؟ في الجملة. واضح العبارات؟ نقول بعدم الإجزاء في الجملة، يعني لو أتى بحجة الإسلام فلا يجزي عن النادر. وهنا مطلبان قبل نهاية البحث. المطلب الأول، بناء على القول بالتداخل، هل يشترط قصد العنوانين لكي يتحقق التداخل أو لا؟ بمعنى أنه إذا قلنا بالتداخل فهل يشترط في مقام الامتثال أن يقصد المكلف بالحجة المأتي بها أنها حجة بعنوان الوفاء بالنذر وبعنوان حجة الإسلام؟ فلا بد من قصد كلا العنوانين حتى يقال بالتداخل، وأما لو قصد أحدهما دون الآخر فلا يتحقق القول، فلا يتحقق التداخل بينهما. إذن هل بناء على القول بالتداخل هل يشترط قصد العنوانين أي عنوان الوفاء بالنذر وعنوان حجة الإسلام أم لا يشترط قصد العنوانين؟ وهذا بحث سيار فيه جميع موارد التداخل. إذا قلنا أن الأغسال تتداخل، غسل الجمعة يتداخل مع غسل الجنابة، خب الآن المكلف إذا أراد أن يأتي بالغسل هل لا بد أن يقصد العنوانين بهذا الغسل، أن يقصد الجنابة ويقصد شنه ويقصد الجمعة، أم لا يشترط قصد العنوانين التداخل قهري وإن لم يقصد العنوانين؟ واضح؟ هي مسألة كل يسألون، هي يقول أنا دخلت اغتسلت غسل الجنابة وكنت ناسي ما قصدت الجمعة، هل يجزي عن غسل الجمعة؟ ما قصد العنوان، فهل يشترط قصد العنوان أو لا يشترط قصد العنوان؟ الجواب عن هذا السؤال هو أن يقال لا بد أن الحظ الواجبين اللذين يراد إثبات التداخل لهما، فهل الواجبين أو الواجبان عنوانان قصديان أو لا؟ فإن كان الواجبان عنوانان أو فإن كان الواجبان عنوانين قصديين فلا بد من قصد العنوان، لأنه عنوان قصدي ولا يتحقق إلا بقصد عنوانه. وإن كان أحدهما عنوان قصدي دون الآخر فما كان قصديا يشترط قصده دون الآخر، وإن كان كلاهما ليسا بعنوانين قصديين فلا يشترط قصد أي واحد منهما، يأتي بحجة في الخارج بس لا بعنوان أن حجة إسلام ولا حج نذري. وقد وقع النزاع أنه هل الوفاء بالنذر عنوان قصدي أو لا، وهل حجة الإسلام عنوان قصدي أو لا؟ فذهب بعض الأعلام كسيد المستمسك سيد الحكيم رحمة الله عليه إلى أنهما كلاهما عنوان قصدي، فحجة الإسلام عنوان قصدي والوفاء بالنذر عنوان قصدي، ولهذا من نذر أن يصلي صلاة الليل ولما حل الليل كان غافلا عن نذره فصلى صلاة الليل، يقول هذه الصلاة التي أتى بها ليس مصداقا للوفاء بالنذر، مع أنه صلى صلاة الليل لكن لم يقصد عندما أتى بصلاة الليل الوفاء بالنذر، فلا يتحقق الوفاء بالنذر. وكذلك لو نذر أن يعطي زيدا دينارا وأعطاه في الخارج دينار يقول لم يتحقق منه شنه؟ لم يتحقق منه الوفاء بالنذر، إذ لابد أن يقصد حين الإعطاء أن يكون أداء للوفاء بالنذر. وكذلك حجة الإسلام يقول عنوان قصدي، فإنه ما لم يقصد عنوان حجة الإسلام فإنه لا يتحقق منه حجة الإسلام، وبناء على ذلك لا بد أن يقصد كلا العنوانين عندما يأتي بالحج، فيقصد بهذه الحجة عنوان الوفاء بالنذر وعنوان حجة الإسلام، وإذا لم يقصد أحدهما لا يقع في الخارج، وإن قلنا بالتداخل فمجرد القول بالتداخل لا يصحح الاكتفاء بواحد في مقام الامتثال، تفتهم المطلب؟ مجرد القول بالتداخل لا يصحح الاكتفاء بواحد في مقام الامتثال. وذهب إلى ذلك أيضا الشيخ الفياض حسب ما يظهر منه في تعاليق مبسوطة. وفي قبال ذلك ذهب البعض كالسيد الخوئي إلى أن كلا العنوانين عنوانين انطباقيين، فالوفاء بالنذر ليس عنوانا قصديا وكذلك الحجة الإسلام ليس عنوانا قصديا. فحجة الإسلام كما ذكرنا بالأمس هي تلك الحجة التي يؤتى بها في عام الاستطاعة، قهرا صار حجة الإسلام. قصد حجة عنوان حجة الإسلام أو لم يقصد. وكذلك الوفاء بالنذر فإنه ليس عنوانا قصديا، المهم أن تأتي بمتعلق النذر في الخارج. فإذا نذرت صلاة الليل وقد تحقق منك صلاة الليل تحقق الامتثال، هذا نقطة. وتحقيق المطلب في دراسات أعلى إن شاء الله، يعني ما هو المناط في إثبات أن هذا عنوان قصدي أو عنوان انطباقي؟ شوفنا شوف يعني على أساس كيف نعرف كيف كذا، هذا يحتاج إلى بحث مفصل ودقيق. ليش؟ بلي بعضهم يقول بأن حجة الإسلام حجة عنوان قصدي نذ، بلي خصوصا بأنه بعضهم تمسك بالروايات يقول بأن الصحيحين الموجودين في المقام الذي ذكرناهما يتمسك بهذين الدليلين أو بل يتمسك بهذه الروايات لإثبات أنه يتحقق الإجزاء وإن لم يقصد عنوان حجة الإسلام. إذا الرواية ماذا قالت؟ شخص وفى بنذره قال يجزي عن حجة الإسلام، ما قال له هل قصد حجة الإسلام أو ما قصد. فيستفاد من هذه الروايات أنه متى ما أتى بالنذ أجزأ عن حجة الإسلام، قصد حجة الإسلام أو لم يقصد حجة الإسلام. فيستفاد أن حجة الإسلام عنوان شنو؟ عنوان انطباقي. اكتب هذا. وقد يستفاد من الروايات الدالة على الإجزاء وأن من أتى بالنذر فإنه يجزي عن حجة الإسلام، يستفاد أن حجة الإسلام عنوان انطباقي لا عنوان قصدي، حيث إن الإمام لم يسأل السائل هل قصد عندما أتى بالنذر حجة الإسلام أو لم يقصد، مع أنها من الملابسات شنو العرفية المهمة المؤثرة في المطلب. فترك السؤال وترك الاستفصال من الإمام يوجب انعقاد الإطلاق المقامي لإثبات أن الإجزاء يتحقق وإن لم يقصد حجة الإسلام، وهذا يعني أن حجة الإسلام عنوان انطباقي لا أنه عنوان قصدي. وببركة الإطلاق المقامي في الرواية الناشئ من ترك الاستفصال. ودائما إذا كان الشيء من الملابسات العرفية وسكت الإمام عنه فإنه ينعقد إطلاق مقامي. وقصد العنوان هنا من الملابسات، قصد العنوان من الملابسات. هذا قلنا تعليقتين، هي التعليقة كام الأولى، التعليقة الثانية ننهي الباحث. ذكر الشيخ الفياض حفظه الله في تعاليق مبسوطة الجزء الثامن صفحة 297 بأن هذه الروايات التي تدل على الإجزاء لا يمكن العمل بها أصلا لأنها تعارض الكتاب. وبيان ذلك أن هذه الروايات مطلقة يستفاد منها أن من أتى بالنذر فإنه يجزي عن حجة الإسلام سواء كان مستطيعا أو لا، فبإطلاقها تدل على الإجزاء مع فرض عدم الاستطاعة. وإذا رجعنا إلى الكتاب وهو قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإنه تدل هذه الآية على أنه عند الاستطاعة يجب الإتيان بالحج، سواء أتى بحجة سابقة بعنوان الوفاء بالناذر أو لا. صحيح؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع، فإذا استطاع تحقق الموضوع، وجب شنو؟ وجب الحج. والآية مطلقة، سواء سبق منه حج بعنوان الناذر أو لا. فتكون النسبة، وش النسبة تكون بين الروايات وبين الآية؟ هو وش النسبة تكون؟ عموم وخصوص من وجه، إذ مادة افتراق الروايات عن الآية هو الإجزاء مع فرض عدم الاستطاعة. إذ الآية مو ناظرة إلى عدم الاستطاعة، ناظرة إلى الاستطاعة، والروايات مطلقة تنظر إلى استطاعة وعدم الاستطاعة، فتدل على الإجزاء مع فرض عدم الاستطاعة. متفهمين المطلب؟ لأن الآية مو متعرضة إلى فرض الاستطاعة، وتقول بأنه إذا أنت ما كنت مستطيع وأتيت بالنذر فإنه يكفي عن حجة الإسلام. والآية تفترق عن الروايات في أنه يجب الإتيان بحجة الإسلام إذا لم يسبق منه الإتيان بالنذر، إذ هذا الفرض الآية متعرضة إليه والروايات غير متعرضة إليه، لأن الروايات ناظرة إلى من أتى بالنذر فإنه يجزي عن حجة الإسلام. والآية مادة الافتراق فيها وهو فرض عدم الإتيان بالحجة تسمى حجة نذرية، بل أن المكلف ما نذر مباشرة، استطاع ففي عام الاستطاعة قال يجب عليك الحج مع أنه ما عنده نذر، ففرض عدم النذر فرض نظرت إليه الآية ولم تنظر إليها الروايات. واضح شيخ حسن؟ لم واضح؟ الروايات نظر إلى فرض النذر، الآية مطلقة تقول بأنه من استطاع وجب الحج سواء عليه نذر أو لم يكن عليه نذر، ففرض عدم النذر فرض نظرت إليه الآية ولم تنظر إليها الرواية، فيكون مادة افتراق. ومادة الاشتراك بين الروايات وبين الرواية والآية هي أي مورد؟ مورد إذا استطاع وأتى بالنذر وعليه نذر قد وفى به. فالآية تقول يجب الحج عند الاستطاعة، أتيت بحج سابق بعنوان الوفاء أو لم تأتي؟ مطلقة. فمقتضى الآية وجوب الإتيان بالحجة، ومقتضى الروايات عدم وجوب الإتيان بحجة الإسلام حينئذ. فمادة الاجتماع وهي مادة المعارضة، من استطاع وأتى بحج بعنوان الوفاء بالناذر، هنا يحصل تعارض بين الروايات وبين الآية. وحيث إن التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه فيتعارضان في مادة الاشتراك، فيقدم ماذا؟ فيقدم الكتاب على الرواية، لأن الرواية تكون مخالفة للكتاب في هذه المادة، وما خالف الكتاب ليس بحجة. هذا بناء على أن مخالفة الكتاب تسقط الرواية عن الحجية، أو نقول لا، مع فرض المعارضة فإنه يقدم الموافق للكتاب، لأنه عند التعارض يقدم الموافق للكتاب الذي هو نفس الكتاب، إذا كان كتاب موجود فيكون أولى حينئذ في التقديم. هم عندهم بحث في التعارض، ما ندخل فيه، أن المخالف للكتاب يسقط عن الحجية أو أنه مرجح عند التعارض. لا هل هو مرجح أو ماذا، أو هو الحجة بحيث يسقط حجية الطرف الآخر. على أي حال نأخذ بالكتاب في الآخرة. فالنتيجة، وش النتيجة؟ أنه إذا شخص عليه نذر وكان مستطيعا الوفاء بالنذر لا يسقط وجوب حج الاستطاعة، لا يسقط وجوب حجة الإسلام عند الاستطاعة، بل لا علاقة له لا بالتداخل ولا عدم التداخل. فإطلاق الروايات لا يمكن العمل به لمخالفته للكتاب. ما هو رأيكم؟ كيف تكلم؟ نسبة عموم خصوص من وجه؟ إذا عموم خصوص من وجه صار تعارض في مادة الاشتراك، صار تعارض مطلقة. ما يصح تمسك بإطلاق الكتاب، إطلاق الآية ما يصح، ما لها إطلاق، بس أصل التشريع ناظرة مجمل، يعني كل الروايات الأحكام ناظرة أصل التشريع، آية الصوم ناظرة أصل التشريع، آية الخمس ناظرة أصل التشريع، هذا ما يقبلوه، يقولون بأنه الآيات ناظرة إلى تحديد الموضوع، وسكتت عن قيود، فسكتت عن قيود يعني حسن عقد إطلاق. ما في إشكال تخصيص، بلي إطلاق، لأنه في إطلاق هو المخصصة، ولا ما في إطلاق ما يحتاج تخصيص. هذا بالعكس هي لنا معلنا، عندما تجيب أنت لو تخصص يعني تتسلم بوجود إطلاق في الكتاب، وإنما تدعي التخصيص. خب ما في إشكال، لا إشكال في تخصيص الكتاب بخبر الواحد. تأملوا في المطلب، كلام مو تام هذا، بس يحتاج إلى تأمل. لماذا غير تام؟ تأملوا، فكروا في المطلب. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. فالنتيجة أن سيد الرياض في آخر البحث استظهر مختار الأكثار، وإن كان في أول البحث ذكر أن كلام الشيخ لا يخلو من قواه. شوف عبارته، أول ما دخلنا البحث وش قال؟ عندما ذكر كلام الشيخ قيل يجزي كذا ولا يخلو عن قواه، ثم في آخر البحث قال مختار الأكثر لعله أظهار. لا لا يخلو من قوة، لكن الأظهر يلمن، يعني هو مو أقوى، أظهر مو أقوى. لا لا يخلو من قوة، ما في إشكال، هذا لا يخلو من قوة، لكن ذاك أظهار. تارة القول أصلا هيك ضعيف، فتقول هاي قول ضعيف أصلا، تارة تقول لا قول لا يخلو عن قوة، لكنه هذا ما ينافي وجود قول آخر أظهر. أظهر من أنت الآن في بالك رسالة عملية لا يخلو عن قوة، عن فتوى، لا، هي اصطلاحات علمية، لا يخلو عن قوة يعني كلام قوي ما ينافي وجود قول آخر أظهر من. هذا تمام الكلام في هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية يأتي عليها البحث، وإن كان تقدم الظهر هذا بحثه في اللمعة، قسم منها تقدم، يأتي التذكير بالمطلب. راجعوا إذا كنتم كاتبين المطلب. وصلى الله على محمد وآل بيته.